مرحبا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ببرنامج Arab Point Podcast. اليوم موضوعنا سيكون حول حوار الثقافات والحضارات والأديان إلى أين. نستضيف معنا الضيف المميز المفكر العربي اللبناني الروسي الدكتور والبروفيسور سهيل فرح، ونناقش هذه المعتقدات الخاطئة ونناقش حوار الأديان والحضارات في حلقة اليوم. أهلا بكم. حوار الثقافات والحضارات والأديان هو مصطلح يطلق على التفاعل البناء والإيجابي بين الأفراد من مختلف المعتقدات والثقافات ومن مختلف أنحاء العالم، ولا سيما يعني الاعتقادات التي قد تكون صحيحة أو مغلوطة في معظم المجتمعات.
تنبع معظم الصراعات من عدم التسامح، من عدم في الجهل في مسألة أنه التنوع هو شيء مفيد للبشرية، التنوع الديني، التنوع الحضاري، التنوع الثقافي، وعندما ينتفي هذا التنوع تبدأ الصراعات وغيرها.
حروب مقدسة ونزاعات وجرائم ارتكبت في البشرية تحت مسمى الأديان وأي دين. اليوم نتحدث مستمعينا ومشاهدينا الكرام عن حوار الثقافات والحضارات إلى أين.
ونستضيف في حلقة اليوم من البرنامج البروفيسور سهيل فرح، عضو أكاديمية العلوم الروسية، المفكر الروسي اللبناني. نرحب بك دكتور سهيل في حلقة اليوم من برنامج Arab Point Podcast.
شكرا جزيلا، ويسعدني أن أكون معكم اليوم.
وأبدأ بالسؤال الأول دكتور سهيل، يعني انطلاقا من عنوان كتابكم حوار وشراكة الحضارات أبعاد الأديان والثقافات، هل يمكن أن يشكل حوار الأديان بوابة لتحقيق التعايش بين شعوب العالم؟
يعني شكرا جزيلا أولا للاستضافة. السؤال هو إشكالي، بمعنى أنه الأديان التي ترتكز على منظومة معينة من المعتقدات من الأفكار عمقها هي الحقيقة المطلقة، هل يعني لديها الإمكانيات يعني على مستوى رصيدها الفكري والروحاني أن تكون مؤهلة لكي تفتح مساحات واسعة من الحوار ما بين بقية الأديان والثقافات والحضارات أم لا؟ أنا بشوف أنه في جانب ما يعني في الظاهرة الدينية كما هي في الظاهرة الثقافية أو العلمية أو الحضارة أو الفلسفية، في جانب بالعكس يفتح كل يعني عقله وقلبه على كل أسئلة الحياة والوجود. والدين بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ببعده الروحاني ممكن يشكل عنوان من العناوين الأساسية التي تغني ثقافة الحوار بين الثقافات بين الحضارات المتنوعة التي تنشط على هذا الكوكب، لأنكم كما تعلمون بأن هناك 12 مجموعة حضارية بدون من يعني مثلا عندنا المجموعة الحضارية التي تنتمي إلى الفضاء الأوروبي الغربي، عندنا المجموعة الحضارية الأمريكية بشقها الشمالي والجنوبي، عندنا المجموعة الحضارية العربية الإسلامية، عندنا المجموعة الحضارية الهندية، عندنا المجموعة الحضارية الأوقيانية، عندنا المجموعة الحضارية الأفريقية، وعندنا المجموعة الحضارية الأوراسية، وعندنا المجموعة الحضارية الروسية. فبالتالي هذه مجموعات تنشط على كل منها ينشط على مجاله الجغرافي أو السياسي وإلى آخره، عندها رؤيتها العامة اللي ممكن تجمعها مع بقية المجموعات الأخرى الثقافية والدينية، وعندها رؤيتها الخاصة إن صح التعبير لإنسانها لطبيعتها لله لهالكون. طيب بالتالي في هذا المنحى في هذا المسار هناك جانب ممكن يلعبه الدين إذا انفتحت أسرار الوعي الديني للجانب المسالم فيه
الروحاني،
الجانب الروحاني الجانب الذي يدعو إلى ثقافة الحوار، السلام، التعايش. لأنه كمان مثل ما بنعرف جدا أنه في شق داني بالظاهرة الدينية أو بالظاهرة السياسية أو بالظاهرة يدعو بالعكس إلى الرفض الآخر، إلى التعصب، التعصب مع تراكم التعصب تنشأ النزاعات، مع تراكم النزاعات تنشأ الحروب تحت عناوين متنوعة بما فيها الحروب الدينية. فبالتالي بهذا المجال راجع لمن يحمل هذا الخطاب، يستند إلى أي موروث عنده في ثقافته الدينية أو الحضارية أو تنقول العلمية أو الفلسفية. إذا صاحب هذه الرسالة كان إنسان حقيقة يفتش عن القواسم المشتركة الإنسانية والسماوية التي تجمع كل بني الإنسان الذين ينشطون على هذه المجموعات الاثني عشرة، فممكن يكون في حوار بناء. ما عدا ذلك هناك المنطقة المدمرة، هناك المنطقة المظلمة، هناك المنطقة التي تدعو إلى الصراعات تحت عناوين متنوعة.
بروفيسور سهيل، يعني اليوم وكما ترى وأشرت إلى الصراعات والحروب التي يعني تختلقها الشعوب من أجل سيطرة ثقافة على ثقافة، وهي صراع تبقى يعني صراع حضارات، برأيك يعني هل اليوم نحن في عالم مقبل وقابل على إجراء حوار حضاري مع اختلاف مع هذه الشعوب التي تختلف في معتقداتها، في تفكيرها، في ثقافاتها، في لغاتها، حتى يعني اللغة كمان لها دور مهم يعني في قبول الآخر وفهم ما يريد قوله الآخر؟
شوفي أنستي سيدتي، الصراع هو جزء يتجزأ من تركيبة الإنسان. يعني ما بتقدري تنفي فكرة الصراع، لأنه الإنسان بنهاية الأمر هو كائن بيولوجي نفسي صحيح، عقلي حتى روحي. فبالتالي الجانب انصحت الجانب العدواني فيه اللي جاي يمكن يكون من أصله الحيواني أو جاي من أسباب تانية، صراع على مصادر القوة، على السلطة، على المال، على المعرفة، على هو جزء لا يتجزأ من الشخصية الإنسانية. بمسار الصراع هناك الحرب، هناك الحروب المتنوعة. الحرب كمان هي جزء لا يتجزأ من تركيبة الإنسان على هذا الكوكب، هيك مصنوع. طيب بالتالي هذه الحروب اللي إلها أول ما لهاش آخر، شو البديل؟ ما منطق الحياة ومنطق التاريخ بيقول أنه دائما المفروض يكون في بدائل. بدائل الصراع هو الحوار، هو الشراكة. علينا نحن أبناء هذا البشر الذين ننتمي إلى ثقافات مختلفة وأديان مختلفة ومهن مختلفة، ولدينا خياراتنا العلمية والثقافية والحضارية المختلفة. طيب هل يمكن أن يكون الصراع هو السمة المحركة لعلاقتنا مع بعضنا البعض؟ طيب إذا الصراع بده يضل هو مستمر، معناتها الحروب إلها أول ما لا آخر، كما هي موجودة بالموروث العربي، حرب دحس وغبرة، يعني حروب ما يعني ما
لا تنتهي. طيب لا نهاية،
لا نهاية. طيب شو البديل؟ ما ممكن يكون إلا البديل إلا بثقافة الحوار، وليس الحوار من أجل الحوار يعني، بس إنما الحوار من أجل أن ننتقل إلى محطة تانية من العلاقة بين البشر، هي محطة الشراكة والتعاون بين الحضارات. بس الحوار له مبادئه وأصوله، بمعنى أنا لكي أخوض ثقافة حوار حقيقية عقلانية مع الآخر المتميز عني، لأن التميز والاختلاف والتنوع هو
سمة جوهرية،
هي سمة جوهرية من جوهر. طيب بس من يقود التنوع؟ التنوع والاختلاف ممكن يؤدي للصراع أو ممكن بالعكس يؤدي للحوار والتفاهم والتفاعل والتناضم بين الناس الذين ينتمون إلى ثقافات وأديان وحضارات متنوعة.
دكتور سهيل، عفوا عن حديثك، قراءتك لأسباب ظاهرة التطرف الديني سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا الأخيرة، أوروبا الغربية، حرق القرآن والاستهزاء بمقدسات المسلمين وغيره، أسباب هذه الظاهرة برأيك؟
ما هو شوف، الأسباب لها بعد سياسي أكيد، لها بعد اقتصادي أكيد، لها بعد ثقافي أكيد، ولها بعد حتى حضاري أكيد، لأنه بنهاية الأمر هذه يعني هذا تقدير خاص، هذا بيدخل امتداد لعنوان من العناوين التطبيقية لفكرة صراع الحضارات. فبالتالي يعني عم نشغل على هذا الموضوع من زمان انطلاقا من جهات معينة تحديدا موجودة بالغرب، هي التي يعني لديها المال، لديها السلطة، ولديها القوة العسكرية بكل أنواعها الكلاسيكية والمعاصرة، ولديها فبركة الوعي والمعرفي. طيب، فبالتالي ليست معنية بأن يكون هناك حوار، معنية بأن يكون هناك صراع ما بين هالأديان والثقافات انطلاقا من المقولة الكلاسيكية التي يرتكزون عليها، سياسة فرق تسد. عندما يعني يتفرقون الناس بين بعض البعض، بيلتهوا بالصراعات بين بعض البعض، ويبقى الذي يتحكم بالقوة والمال والسلطة والمعرفة يبقى متحكم فيها، وبالتالي لأنه بله الناس بصراعات بين بعض البعض، يعني لأنه يعني عندما قد تجد إنسان علماني أو غير علماني، مسيحي أو مسلم أو يهودي أو بوذي، مسالم، إذا كلهم مسالمين ما ممكن يكون في صراعات بين بعضهم البعض، بالعكس بفتشوا بين بعضهم البعض عن القواسم الإنسانية والقواسم السماوية التي تجمعهم بينهم البعض. طيب، إذا روح الأديان هي روح تدعو إلى المحبة والسلام، فبالتالي جماعة المحبة والسلام الغير متعصبين فممكن يلاقوا لغة مشتركة بين بعض البعض. إنما المتعصبون من أتباع الأديان الذين يحتكرون الحقائق المطلقة ويعني يستندون إلى خطاب سياسي معين،
وخطاب ديني أيضا،
ما هو هذا الخطاب الديني؟ الخطاب الديني المتطرف هو الخطاب الديني المتطرف هو الذي يدخل في منطقة الصراع. طيب، عمليا يعني في تيار يميني متطرف في الغرب يحاول أن يؤجج المشاعر الدينية لدى 1.5 مليار إنسان على هذا الكوكب، فبالتالي يعني طيب، من هو وراء هذا التيار؟ في مجموعة هاي اللي جيت على ذكرها أنا، هي التي تؤجج هذه الصراعات. وتقدير الخاص كمان يجب نحن أن لا نقع حتى في خطأ من نوع ده. ليس كل الغرب هو متطرف ويدعو إلى حرق رسخات من القرآن الكريم، وليس كل العالم الإسلامي يدعو إلى نبذ العالم المسيحي أو العالم العلماني أو كذا. فبالتالي دائما بكل مجال، بكل بلوك حضارات من البلوكات، هناك ناس أو هناك طاقات أو هناك مجال من الناس من القوى تدعو إما إلى مزيد من الصراع والحروب، وهناك للأسف الشديد الطرف الثاني اللي هو أضعف، للأسف أنا بقوله، هو الذي يدعو دائما وأبدا إلى تأصيل ثقافة الحوار، إلى تأصيل ثقافة التعاون بين البشر، لأنه بنهاية الأمر بالتعاون ممكن كل الشعوب تنضج، ممكن كل الشعوب تفجر طاقاتها الإيجابية بين بعض البعض من أجل أن تكون الاستفادة مشتركة، من أجل أن تكون هذه الحضارة الإنسانية تعزف على أوركسترا كوكبية متناغمة متساقفة متناضحة حول القيم الإنسانية والقيم الإنسانية المشتركة. هذا صراع دائما موجود ما بين ما يمكن أن يسمى جماعة ثقافة الحوار والشراكة، الجماعة التي بإيدها مثل ما قلنا المال والسلطة والقوة والمعرفة اللي بتحركها يعني جهات معينة ليست معنية إطلاقا بالحوار.
يعني حوار الحضارات هو ضروري للبشرية يعني لتتخطى المشاكل، لكن برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة للحضارات المعاصرة في عالمنا المعاصر؟
شوف هذا يعني هذا السؤال اللي سألته هو بيدخل تحت عنوان الفصل الثالث من كتاب يعني نشرته في اللغة الروسية تحت عنوان مير سيفيليزاسيس لبودوش، بالعربي اسمه عالم الحضارات هل من مستقبل. هذا الكتاب لم أكتبه أنا لحالي، كتبته مع واحد من كبار الأكاديميين الروس، كبار المفكرين الروس، وأنا تقديري ومفكر حتى على المستوى الكوكبي، اسمه يوري كافيتس. منتناول مفهومنا الخاص، عنا مقاربة علمية تكاملية علمية جديدة للحضارة تتميز عن رؤية حتى توينبي وبيتريم ساروكين وبرودال وشبينغلر وغيره من العلماء، يعني أنا رؤية خاصة يعني لم يتسع المجال لذكرها في هذا الكتاب. وعاملين فصل تاني أو قسم تاني كبير جدا حول الأزمات العضوية التي ترافق الحضارة المعاصرة، لعناوين إيكولوجية جيوسياسية ديموغرافية قيموية أكسيولوجية مشتركة. وعاملين كمان يعني عم نحاول نضوي على المستقبل، ما هي السيناريوهات المستقبل يعني المستقبلية التي يمكن أن تنتظر الحضارة المعاصرة. يعني اللي تفضلت هو يعني سؤالك يتمحور حول هذه النقطة.
نعم.
أنا بقول إنه في يعني أو أنا وزميلي مقدمين لوحة معينة، هاي اللوحة تدخل ضمن إطار ما يمكن أن يسمى بمنطقة الخيال العلمي عنا، لأنه بنهاية الأمر أنت ما بتقدر تتنبأ للمستقبل، تنبؤ المستقبل ما كتير بيرتكز على مقولات علمية مضبوطة تماما، بيرتكز على منطق ما يسمى باللغة الفرنسية بيسموه الإيماجينير، يعني الخيال العلمي أو الإيماجينيسيون سيونتيفيك، الخيال العلمي. نحن بنقول أنه عمليا طيب منطق التاريخ بيعلمنا أنه من بطن الأزمات والحروب ينشأ السلام، من بطن الصراعات ينشأ الحوار. طيب عمليا إذا هنا إذا انتصرت إرادة الثقافة الحوار والسلام ممكن يكون في مستقبل تفاؤلي للبشرية، بس إنما إذا استمرينا في هذه اللعبة الجهنمية المرتكزة على العقيدة الداروينية الاجتماعية التي تقول بأنه الأقوى اللي بيئده المال والسلطة والمعرفة مرة تينيكل والمعرفة هو الذي يجب أن ينتصر، وبالتالي هو الذي يفجر الحروب.
هو نظرية المليار الذهبي مثلا،
هيدي واحد من عناوينها.
نعم.
أستاذ عماد، بس اللي بدي أقول أنه عمليا الذي يقود أوركسترا الحرب اللي حاملي عناوين متنوعة، إما عنوان ديني أو عنوان سياسي أو عنوان اقتصادي. هلأ الحرب اللي موجودة، الحرب الروسية الأوكرانية الناتوية أنا بسميها، طيب هذه في أطراف معينة هي اللي عم تسيرها، هي اللي عم تقودها، طيب وبالتالي عم يلعبوا لعبة ضمن هاي اللعبة الجهنمية الكوكبية، بتنتقل من منطقة لمنطقة بالعالم الحروب. هلأ الحرب بالمنطقة الساخنة، ما كانت المنطقة الساخنة عندنا بالمنطقة الشرق الأوسط، ماك؟ هلأ المنطقة الساخنة عندنا، ممكن المنطقة الساخنة بعد سنة وسنتين تكون بالصين، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية غيره. طيب هذه السيناريوهات الخطيرة جدا الجهنمية ممكن تؤدي، هي اللعبة لعبة غاية في الخطورة، قد تؤدي إلى نهاية الحياة على هذا الكوكب كله، مطالما الذي يسير الآلة الحرب يرتكز على أحدث أسلحة الدمار الفتاكة المرتكزة على تنقول على القنابل النووية كلها. طيب هذه بيدخل في إطار ممكن أن يسمى بالسيناريو التشاؤمي الذي قد يؤدي إلى نهاية الحضارة كلها ككل.
نتمنى أن لا يحدث،
ونتمنى طبعا من كل هالطاقات يعني العقلانية الحكيمة بالشرق والغرب أن لا تدخل في هذه اللعبة التشاؤمية الجهنمية التي يمكن أن تنتظر يعني نهاية الحضارة، علما بأنه كمان في سيناريو تاني هو منطلع من الفكر الديني لدى الأديان المتنوعة اللي بيحكي عن نهاية العالم كله ككل، وهيدا إيبوتاز لا يعلم فيه إلا رب العالمين، نحن كبشر ما لنا عليه فيه، يعني هي إرادة الله سبحانه وتعالى، بده تستمر على الحياة ممكن تستمر يمكن، فبالتالي هذا سيناريو كمان مطروح، لا لأنه موجود وحاضر فكرة اللي بيسموه بالروسي كنيس فيتا أو نهاية العالم، هذه موجودة عند المسلمين عند اليهود عند المسيحيين وغيره بتاعك. وعندنا فكرة ثالثة كمان ليل من البشر يعني بياخدوها بعين الاعتبار، هو بنهاية الأمر كل هذه الحضارات التي تنشط على هذا الكوكب، كل هالمجموعات الاثني عشر حضارية التي تنشط على هذا الكوكب تنشط على كشرة أرضية صغيرة جدا ضمن مختبر كوني واسع، نحن نعيش في فضاء كوني كبير جدا. طيب وبالتالي ما هي الضمانات اللي بتقول انه ممكن نفسه الكوكب الارض يدخل في دورة كونية بيولوجية جديدة تنتهي الحياة كلها على هذا الكوكب بكل تركيبتها الكيميائية والفيزيائية وبأديانها وثقافاتها وصراعاتها وحواراتها وكلها ونتحول كلنا وكل هذا الكوكب إلى غبار كوني؟ هذا سيناريو كمان موجود ضمن السيناريوهات التشاؤمية،
نتمنى طبعا أن لا يحدث،
وإنما نتمنى كمان بالوقت نفسه أن لا يحدث. خلينا نحن ضمن منطقة التفاؤل، خلينا ضمن منطقة الحوار وثقافة السلام وثقافة الشراكة، هذا حل يمكن للبشرية إن يعني تطور طاقاتها العلمية والثقافية نحو الأحسن. وأنا دائماً بقول إنه هاي المجموعات الحضارية اللي كل حضارة من الحضارات عندها مشاكلها عندها أزماتها، طيب عليها أن تخوض ثورة عقلانية معرفية مع نفسها، تحور نفسها من طاقاتها السلبية من رؤيتها المنمطة عن نفسها وعن الآخر
من معتقدات الخاطئة أيضا التي تسود في
المنمطة
والبرمجات وغيرها،
كل ثقافة عندها كمان نعم. رؤيتها المنمطة عن نفسها وعن الآخر، فبالتالي عمليا هذه بدك عقل في مساحة واسعة من الوعي من الحكمة بعيدا عن التطرف بعيدا عن الجهل، لأنه الجهل هو أبو الخطايا دائما أنا بسميه، التطرف هو اللي بيصنع الحروب، الأنانية النرجسية والعقيدة تنقول الداروينية الاجتماعية والفكرة حتى منظومة القيم الغربية المرتكزة على الفكر الليبرالي الكلاسيكي والمعاصر اللي مرتكز على مبدأ الفردانية اللي بتعمل الأنانية المرتكز على فكرة البراغمائية كمان اللي بتقول أنه كل وسيلة تبرر الغاية المرتكز على فكرة أنه الصراع والقوة هي اللي بتحسم هي اللي بتصنع هي الحروب نو. هيدي نقيض لكل سيناريو تفاؤلي ممكن تنتظره الحضارة المعاصرة. فبالتالي يعني المهم أنه لما بتجتمع الطاقات الإيجابية البناءة بالعقل الإنساني بالمخزون الحضاري لدى كل حضارة من الحضارات، ساعتها ممكن الحضارة يكون عندها حظ إنها جدد نفسها إنها بالتالي تخلق نمط أو بديل من البدائل الحضارية هو بديل عن الأزمات العضوية التي تعيشها الحضارة المعاصرة.
أيضا ما هو تصورك عن الحوار العقلاني؟ يعني ماذا يمكن أن يقدم الحوار العقلاني من خطوات إيجابية لحوار الثقافات والأديان والحضارات في ظل هذه الصراعات التي يعيشها العالم برمته؟ يعني حتى لو مثلا أزمة في دولة، الدولة المجاورة تعاني من مخلفات وتداعيات هذه الدولة التي تعاني الحرب، مثلا إذا تحدثنا عن الحرب في اليمن الدول المجاورة تضرروا من هذه الأزمة.
شوفي سيدتي خلينا ما نمشي ما نمضي بعيدا، لما بنقول الحوار العقلاني ما كتير نفوت بيه شو اسمه الحوار العقلاني، لكي يكون هناك حوار عقلاني مفيد لدى أتباع الديانات المتنوعة والثقافات المتنوعة والحضارات المتنوعة يجب أن يبدأ الإنسان بحوار عقلاني مع ذاته. أنا قلت للتو أنه كل واحد عنده رؤية أو فكرة منمطة عن ذاته وعن الآخر، طيب يعني هذه اللي موجودة ضمن ممكن ما يسمى بالعوامل السلبية لدى الذاكرة الثقافية والدينية لدى كل طرف من الأطراف. طيب بالتالي بدك هون يكون حاضر العقل العلمي، المنطقة الحكمة حاضرة لكي يحرر الإنسان نفسه من الأفكار المنمطة الذي لحملها عن ذاته. لما بيتحرر الإنسان من الثقافة المنمطة لحملها عن ذاته الثقافية أو الدينية والحضارية، ساعتها ممكن يتحرر من أفكاره المنمطة لحملها عن الآخر. هي ببدأ من المبادئ العقلانية حتى الأساسية لكي يكون هناك حوار عقلاني. الحوار العقلاني كمان يجب أن يكون، أنا عندما أتحاور معك أو مع الأستاذ عماد معناته أنه نحن في متميزين مختلفين. أنا بدي أتحاور معك مش يجب أن آتي إلى حوار لكي لا أملي رأيي على الآخر لكي أسمعه. فمعنى آخر يجب أن تكون هناك ثقافة السمع،
استماع.
ثقافة الحوار. علي أن أسمع الآخر كما هو وأستوعبه كما هو، وبالتالي نشوف شو في قواسم إنسانية مشتركة بين بعضنا البعض. ثلاثة، لكي يكون هناك الحوار حوار عقلاني حقيقي، يجب أن يكون حامل الحوار هو عنده حرية الإرادة، حرية التفكير، حرية الخيار. لأنه بهذا مجال الحر هنا تنشأ حركة ديناميكية إبداعية، يفتش الإنسان عن كمان الجوانب الإنسانية المشتركة بينه وبين الآخر. في كمان مبادئ ثالثة أخرى كمان، الحوار لكي يكون حوار عقلاني عليه أن تتحرر كل مجموعة من ثقافة لا ثقافة الجهل، لأن الجهل هو كما يقول الفيلسوف الألماني هولبارك هو أبو الخطايا. الجهل هو الإنسان عندما يجهل ثقافته أولا بدينه، ما بنهاية الأمر الإنسان المتدين أو الإنسان الذي ينتمي الغير متدين، العلماني كمان المفروض يكون مثقف بمعنى عالي الثقافة، لأنه في يعني أنا هون وأنا هيحضرني قول قال له أينشتاين، سأله أحد الصحفيين عن علاقته بالدين وبالعلم وكذا، فأينشتاين بجواب بيقول الدين بدون العلم بدون دين ناقص، إنما الدين بدون ثقافة أعمى. طيب فبالتالي المفروض الإنسان المتدين يكون عنده أولا ثقافته عالية بدينه وثقافته كمان بالأديان الأخرى، وعليه أن ينفتح كل أنطنات عقله ونفسه لمنظومة المعارف والفلسفات الموجودة بالعصر حتى يلاقي لغة متصالحة متشاركة مع عصره، يعيش روح العصر. ساعتها ممكن يكون نقول هذا إنسان مثقف دينيا. أو الآخر كمان بالوقت نفسه اللي بدي يقول إنه الحياة فقط هي علم.
طيب
لا خليني كمل الفكرة. الحياة لما منقول هي علم، هي الحياة هي علم ولا علم، هي عقل ولا عقل. يعني بمعنى آخر إنه العالم عليه أن ينفتح على البعد الروحي بالشخصية الإنسانية.
نعم.
والفيلسوف عليه أن ينفتح على البعد على كل الأفكار العلمية والأفكار الروحانية الموجودة بروح الديانات. لما بيكون في هالتناغم بين التصور الديني والتصور الفلسفي والتصور الديني ضمن أوركسترا حوارية عقلانية متنورة، ساعتها ما بيكون في نزاعات حقيقية بين العلم والدين والفلسفي، بالعكس بيكون في تناغم، كل واحد عنده حقله منهجيته مجاله، بالتالي يعني يشتغل عليها. بمعنى أنه المتدين عليه أن يكون أو رجل الدين أن يقدم الثقافة الروحانية بأرقى معانيها، أن لا يدخل الدين بلعبة السياسي ولعبة الدنيا، والعالم بالوقت نفسه ك كمان علي أن ينفتح، والفيلسوف هكذا ممكن يكون في بالتالي حوار عقلاني بين الناس وبين البشر.
نعم.
دكتور سهيل، حضرتك شاركت بمؤتمرات حوار الأديان وملتقيات دينية وبيرودس مثلا كذا سنة، مؤتمرات حوار الأديان، من خلال تجربتك الشخصية والتجربة برأيك هل هناك من مستقبل لهذا الحوار، حوار الأديان؟
كويس أنك سألت السؤال. الواحد أنا عندي تجربة متواضعة عمرها تقريبا 35 سنة. أولا عندي تجربة يعني كتبت عن هذا الموضوع، كتبت بأكثر من لغة، يعني باللغة العربية بالروسي، وعندي كتابات حتى بالفرنسي قليلة طبعا، وترجمات بالإنجليزي، عندي بأربع لغات عندي كتابات، وعندي بالوقت نفسه شراكت حتى بشكل شخصي. يعني تجربتي برودوس، أنا كنت عندي تقريبا كنت دائما أدعم من قبل المنتدى العالمي لحوار الحضارات اللي وراه كنت يعني روسيا واليونان وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، على فكرة كانوا يعملوا هذا الحوار برودوس، كانوا عم يفتشوا عن يعني عن الناس يعني اللي فعلا هن معنيين بأنه يكون في حوار حقيقي بين أتباع أديان وثقافات وحضارات وخيارات اقتصادية واجتماعية، لأن حوار الحضارات بيشمل كل جوانب الحضارة بكل أنواعها، الشق الاقتصادي السياسي الثقافي الكذا غيره، والدين الروحي. فبالتالي شاءت الصدفة أن أكون أنا منسق لمدة 5 سنوات لمحور أو سيكسيون حوار الثقافات والأديان. وبالتالي يعني أنا بذكر سنة 2007 كنت في كنت منسق حلقة حوار الأديان، وفي القاعة عندنا كانت الخارطة الدينية لكل الكوكب بكل تواضع وبكل صراحة، بمعنى أنه كان مسؤول عن حوار الأديان بالفاتيكان، كان مسؤول عن الحوار بالأزهر الشريف، كان عن إيران في الإمام التسخيري، كان عن المجموعة المحافظين بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية ممثلين عنه، كان في ممثلين عن البوزينيين، عن اليهود، عن الكونفوشيسيين، عن اللامتدينين اللي منفتحين على الأديان إن صحتها. طيب، وبالتالي كل واحد عنده حقائقه، عنده طيب ومتع يعني معروف جدا إنه اللي بيشتغل بفلسفة الأديان وبحوار يعني بيعرف بأنه العقل الديني هو ينشد أو يرتكز على فكرة الحقيقة المطلقة، والقسم الأكبر منه بيعتبروا أنه الخلاص فقط موجود عنده. طيب كيف يمكن أن تجد لغة مشتركة بين الناس المشتركين؟ كنت المفروض يكون يعني يقود هذا الحوار أنا والنائب الرئيس العالمي لهذه الحلقة اسمه بابا نيكولاوس، لما شاف هاي المجموعة خاف بصراحة، فقال لي أنت بدك تسلم الحوار، قلت له يعني ما من قبل إدارة المجموعة كلها مفروض اثنيناتنا، خاف لأنه شاف أنه في مسؤولية كتير، يعني كيف يمكن أنك أن تجد لغة مشتركة يعني. فأنا بحكم شو بدي أقول لآخر المهم، يعني قال لي بدك أنت تكون منسق الحوار. طيب أنا بحكم تجربتي لأنه صار زمان بكتب عن هذا الموضوع، وكنت عندي أطروحة دكتوراه تقريبا حول العلم، العلاقة ما بين الدين والعلم والفلسفة، فعندي شوية تجربة متواضعة بين الموضوع، فخاطبت الموجودين. كان بالقاعة تقريبا في ما يقارب 72 شخص يمثلون 48 دين وطائف من أبرز الأديان والطوائف التي تنشط على هذا الكوكب بكل صراحة مرتين بقولها بكل تواضع. طيب توجهت لهم بخطاب بتمني، وكنت بصراحة متخوف بأنه هذا التمني لبوه أم لا، قلت لهم يا أخوان أحبائي زملائي، ما لم تتعاونون معنا ما ممكن أنه الحوار الحقيقي ينجح بيناتنا البعض. عندي طلب بسيط لكم، هذا الطلب هو التالي: أرجو من كل واحد منكم كونكم كلكم مؤمنين أن يمر بصلاة لمدة دقيقة ونص، كل منكم يخاطب أقدس أقداس ما لديه لكي يعطيه الطاقة السلام والمحبة من أجل أن يساعده لكي تتعمم بين بعضنا البعض ثقافة التفاهم والحوار الحقيقي والمحبة الحقيقية.
نجحت الخطة؟
لا يعني طيب أنا قلت أنه من أنا، من هو هذا سهيل فرح أو زميله بابا نيكولاوس لكي يسمع لأنه يعني الناس بعتبرين حالا عفوا يعني آلهة على هذا الكوكب، يعني عذرا الكلام، يعني بدي أقول يعني إخواني اللي عم يسمعونا من المشاهدين، يعني يمكن هذه كانت نعمة من رب العالمين، سمعوا منا، وبالتالي دقيقة ونصف ارمي الإبرة بترن، كل منهم فعلا صار في شو بدي لك، في سلام، في سكون لمدة دقيقة ونصف، وبالتالي قلنا هذا أول انتصار حققناه. اثنين، بلش ضمن البروغرام، عم نشتغل بالبروغرام، كل واحد بيعطي تجربته، ممثل المسلمين السنة والشيعة والأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والبوزينيين وكذا وغيره، كل واحد عطى تجربته وحاول أنه يقدم ما تجربته الإيجابية بالحوار. طيب باستثناء ممثل التيار المحافظ بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا الصوت كان صوت نشاز، بس لما نحس حاله أنه صوت نشاز بلس هالنشاز يخف لأنه عموما صار فيه. فبالتالي عمليا كل واحد يعطي رأيه، بنهاية كل مداخلة أنا كنت أختار آية من آيات القرآن القديم أو من الإنجيل أو من التوراة أو من الموروث البوذي أو من الموروث الكونفوشيوسي، كوني شوي عندي تجربة، هذه الآية التي تصب في فكرة الحوار والمحبة والسلام ما بين بني الإنسان، نركز عليها، نشيد على الجانب الإيجابي وهكذا. بالتالي كيف كانت نتيجة الأمر؟ كنت دائما منطلقين من مقولة أنه علينا أن نعمل معا من أجل أن نلتقي معا حول القواسم الإنسانية والقواسم السماوية المشتركة. بمعنى آخر، طيب معنى ذلك أنه إذا العقل الإنساني والقلب الإنساني اشتغل إيجابا من أجل أن تنتعش الطاقة الإيجابية المسالمة داخل كل طرف من الأطراف، هي طاقة بنية الأمل الإنرجي، هي الطاقة الإيجابية لما بتتحول لطاقة جماعية بساعتها إذن هذا مدخل حقيقي، يكون هناك ثقافة سلام، ثقافة حوار حقيقي، وهنا ممكن البعد الروحاني المسالم بالجانب الديني المتنوع يلعب دور إيجابي، يلعب دور خلاق. علينا فإذن بهذا المجال أن ننعش هكذا نوع من الثقافة الحوارية المسالمة لكي يكون هناك ثقافة سلام حقيقية بين أديان الكوكب وثقافاتها وحضاراتها المتنوعة.
نعم، يعني إذا قلنا الحضارات أو ثقافة حوار الحضارات والأديان إلى أين؟ اليوم كيف ترى اختلاف البشر في معظم يعني المعتقدات، كما قلنا المعتقدات، الأفكار، التوجهات، لماذا يعني الناس لا يتقبلون فكرة أن الآخر مختلف عليهم ولا ضرر في أنهم مختلفين؟ فيعني حتى أنه إذا تحدثنا من جانب ديني، في القرآن الكريم آية بصريح العبارة أنه لو شاء الله لخلقكم أو جعلكم أمة واحدة وجعلناكم وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فيعني من هذا المنطلق فكرة الاختلاف موجودة في التاريخ، لماذا اليوم رغم التطور سواء التقني التكنولوجي العالمي والعلم وما توصل إليه العقل البشري لا نزال نقف عند نقطة أنت مختلف عني فأنا لا أتقبلك؟
لأنه الإنسان إذا بنهاية الأمر، شوفي الإنسان إذا بدنا نعرف الإنسان، الإنسان أولا هو كائن بيولوجي نفسي عقلي وروحي. طيب بحكم تركيبته البيولوجية الإنسان أناني، الأنانية ما أنا دائما بقول من الحكمة في مكان أن تكون هناك تناغم ما بين الأنا، فكرة الـ يعني الـ الأنانية الفردية والأنانية الجماعية. بمعنى هذه بدأ الإنسان يتجرد من نرجسيته الدينية أو الثقافية أو المالية أو غيره لكي يجد لغة مشتركة مع الآخر. هي جانب. الجانب الثاني يعني قد يتخيل البشر أنه جمال البشر هو بتنوعه، مثل التنوع الموجود بعالم النبات، مثل التنوع الموجود بعالم الحيوان. يعني تخيلي ما في أجمل من الورد، بس لو كان كل الأزهار ورد، كل النباتات ورد، يعني الطبيعة تبقى باهتة. أو لتكون على سبيل الافتراض كل الحيوانات هي أسد أو كلب، مع محبتنا للكلب وللأسد
نعم. تبقى باهتة. والفواكه كلهم يتفاح
مثلا، الفواكه كلها تفاح. طيب، فبالتالي جمال البشر
وجمال الكون يمكن بهذا التنوع
بالاختلاف. فبالتالي بس هون الأهمية، هون الحكمة الإنسانية. الحكمة الإنسانية أن ندير الثقافة، أن نعترف بأن الاختلاف هو جزء ليتجزأ من تكوينة الإنسان بصرف النظر عن لغته وثقافته وخياراته، هو جزء ليتجزأ. التنوع هو جزء ليتجزأ. لهالسبب لينوسكو لما طلعت البيان التاريخي حول التنوع الثقافي سنة 2001، هذا بيان أنا بعتبره تاريخي جدا. وبالتالي الأهم أنه كيف ندير في حكمة وفي سلام وفي جمال ثقافة، ندير التنوع، ندير الاختلاف، ولا نجعل الاختلاف هو مصدر
للخلاف
وللنزاع وللحروب والمشاكل. هذه راجعة لثقافة الإنسان ولتعليمه
ممكن جغرافية المنطقة كمان، أيضا الدولة والتشبع الذي يعيش فيه الإنسان. كما يقال الإنسان ابن بيئته، فالبيئة تلعب دور كبير في ما يتلقى هذا الشخص من موروثات ثقافية. يعني كيف يمكن له أنه بين ليلة وضحاها يجد نفسه يفكر بطريقة مختلفة ولو بعد 25 سنة؟ يعني يصل إلى مرحلة معينة من العمر حيث يفكر ويكون واعي.
شوفي فرح، في هيجل عنده مقالة بتقول من يملك عين جمالية يكتشف المعالم الجميلة للإنسان. الإنسان إذا عايش بالصحراء بيشوف الجوانب الجميل فيها، أو إنسان إذا ما عنده جوانب جمالية ما بيشوف إلا القيز والحر فيها. عندنا نحن عايشين بروسيا، طيب التلج والشو اسمه، طبعا نحن كلنا ننتمي إلى شو اسمه، إلى بعد شرق أوسط يعني بلدان. طيب يعني الإنسان إذا كان بيفهم تركيبة البيئة، بيتعامل مع البيئة بعين جمالية، بيشوف بالتلج بالصقيع أحيانا بشغلات فيها جوانب
سلام وبياض
بياض
يعني البداية المتشائم والمتفائم
بين العين بالضبط، حسب ثقافة العين والنظر والحواس. يعني بنهاية الأمر كلها هذه طاقة داخلية عند الإنسان. إذا عنده طاقة إيجابية، نسبة الثقافة العالية والجماليات العالية مرتفعة بداخله، ما ممكن إلا أن يشوف الجمال عند الآخر والسلام عند الآخر والمحبة عند الآخر. بنهاية الأمر كلما ارتقت الثقافة داخل الإنسان، الثقافة بالمعنى الراقي للكلمة. أنا عندي كتاب يعني أصدرته مع زميل لي باسمه فؤاد مأمدوف بالروسي، اسمه كولتورا سباسيوت مير، الثقافة تنقذ العالم. عندما تحضر الثقافة على كل مستويات القول والفعل عند الإنسان، سواء كان على علاقته بنفسه، ثقافة الأكل الشرب، ثقافة الثقافة الجنسية، الثقافة الحياتية كلها، الثقافة عندما تحضر في الأسرة، في الشارع، في المسجد، في الكنيسة، في الجامعة، لدى من يدير الحكم من الرقم الأول حتى آخر الإنسان، عندما تحضر الثقافة بقيامها
يا عم الانسجام
المتعلمة، لا يمكن إلا أن يكون في سلام وفي جمال أكثر وفي طاقة بناء. علينا أن نطلب من رب العالمين، من حكمة البشر وحكمة كل المعارف، أن تكون الثقافة عالية لدى عند القسم الأكبر من البشر لكي يكون هناك سلام أكثر ومحبة أكثر وتعاون أكثر وسيناريوهات تفاؤلية لمستقبل الحضارة والثقافة. هذا التي يعني الذي نتمناه لدى كل المستمعين العرب اللي عم يسمعونا، وإن شاء الله تكون هالحلقات تكون هي يعني مفيدة لألكون، تشكل ولو طاقة ولو لبنة فيها فيها جمال، فيها ثقافة، فيها تعاون، فيها محبة، فيها حوار بيننا وبينكم.
نعم.
إلى هنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان تنتهي حلقة اليوم من برنامج Arab Point Podcast. كنت معكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا فرح القادري، وكان معنا ضيف عزيز جدا المفكر العربي الروسي البروفيسور سهيل فرح. شكرا لك يعني على هذا التواجد معنا، وفعلا يعني ثقافة حوار الأديان وحوار الحضارات والثقافات هو ما يخلق لدى كل إنسان فينا، يعني الإنسان الحقيقي الداخلي، رؤية نحو السلام والتناغم والتعايش مع كل إنسان مع غيره من البشر.
الثقافة إلى جانب الجمال ينقذون العالم.
تنقذ العالم.
نعم.
شكرا.
تنقذ العالم.